السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى المال الحلال المختلط بالحرام، وذكرنا أن المال الحلال المختلط بالحرام لابد أن يخمس لكي يكون الباقي حلالا، ولكن وقع الكلام بالنسبة إلى مصرف هذا الخمس، فهل يكون مصرف الخمس هو المصرف العادي كباقي الأخماس كما في المعادن، الكنز، الغوص؟ فكما تلك مصارف للخمس، يكون مصرف الخمس الذي يستخرج من المال الحلال المختلط بالحرام يكون بنفس هذا المصرف، أو يكون مصرف هذا الخمس هو مصرف الصدقة؟ وواضح أن مصرف الصدقة يكون ماذا؟ يكون أوسع من مصرف ماذا؟ من مصرف الخمس الطبيعي. هناك يقسم إلى قسمين إلى آخر الكلام، يجينا تفصيله. فخلاف بين الأعلام. ذهب المشهور إلى أن مصرف الخمس هو المصرف الطبيعي، أما القول الآخر يقول لا، أن مصرف الخمس هو مصرف الصدقة، ودليلهم على ذلك هي موثقة السكوني، حيث ذكر الإمام سلام الله تعالى عليه في هذه الرواية أنه يتصدق. فإذا نحن بين قولين، بين قول المشهور وبين قول غيرهم. المشهور تصدى للرد على القول بأن مصرف الخمس هو مصرف الصدقة، رد على هذا القول بردين. الرد الأول حيث ذهبوا إلى أن رواية السكوني ماذا؟ ضعيفة السند. وتطرقنا في الدرس الماضي إلى المناقشة السندية، ويبقى الاختلاف اختلافا مبنائيا، والكلام كل الكلام بالنسبة إلى النوفلي لا بالنسبة إلى السكوني. المصنف الظاهر والله العالم يذهب إلى المبنى القائل بوثاقة النوفلي، ولذلك عبر عن الرواية بأنها موثقة، أو نقول أن المصنف لعله لم يكن هذا هو رأيه، وإنما باعتبار أن الكتاب كتاب تعليمي، فهو كتاب تنزلي، يعني تنزل على أنها موثقة حتى نصل الياء، حتى نصل اليارد إلى الرد الثاني. وإلا لو كانت الرواية ضعيفة بعد نوصل للرد الثاني، لو ما نوصل، لأن الرد الثاني هو رد دلالي، هو رد دلالي. فإذا كانت الرواية ضعيفة بعد ينتهي البحث، لو ما ينتهي. فهذا كتاب تعليمي يقول يا أبا المصنف نحن نبني ونسلم على أنها موثقة. إذن انتهينا من الإشكال الأول وهو المناقشة السندية، وبقي إشكال المشهور الثاني وهي المناقشة الدلالية. درسنا من الآن يبدأ. أخوة، من المعلوم أنه كما عندنا رواية تدل على أن الخمس يكون مصرفه هو مصرف الخمس الطبيعي كما في رواية عمار. عندنا رواية تعارضها وتقول أن مصرف الخمس هو مصرف الصدقة. إذن يوجد تعارض ما بين الروايتين. ومعلوم أن الجمع ما بين الروايتين أولى من الطرح. وعندنا وجه للجمع ما بين الروايتين، وهذا الجمع هو نقول إن الرواية الثانية وهي موثقة السكوني بعد أن سلمنا بصحة سندها وأنها صادرة من الإمام سلام الله تعالى عليه، وقد وردت فيها كلمة الصدقة، هنا نقول إن كلمة الصدقة تارة يراد بها المعنى الضيق اللي هو عندك مثلا دينار تتصدق به على الفقير من تطلع الصبح للعمل، هاي صدقة. وأخرى الصدقة لها معنى واسع، وهذا المعنى الواسع هو كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إذن معنى الصدقة اتسع يا أخوان لو ما اتسع؟ إذن ماذا يدخل بعد تحت الصدقة بهذه التوسعة؟ إذن الصدقة بعد تطلق على الخمس لو ما تطلق؟ تطلق على الخمس بهذا المعنى الواسع. فهنا الصدقة معناها الواسع، أنت تعمل عملا فيكون صدقة، الكلمة الطيبة أليست صدقة؟ كذلك بالنسبة إلى الخمس باعتبار أنه ماذا؟ قرب إلى الله، فيكون ماذا؟ فيكون صدقة. فإذن هنا يا أخوان جمعنا ما بين الروايتين لما جمعنا؟ إذن هناك الخمس في الرواية الأولى هو الخمس، وفي الرواية الثانية الصدقة، الصدقة التي تطلق على ماذا؟ على الخمس. إذن هنا بعد ساعدوني، قدرنا نجمع ما بين الروايتين لو ما قدرنا؟ قدرنا نجمع. إذن بعد أكو قولين صارا لو قول واحد، وهو قول المشهور أنه المصرف هو مصرف الخمس الطبيعي. قدرت أوضح الفكرة أخوان؟ زين. هنا يقول عليكم السلام ورحمة الله، على هذا المعنى العام، على هذا المعنى العام يقول الشيخ الأنصاري توجد عندنا روايات كثيرة أطلقت لفظ الصدقة على الخمس، روايات متعددة أطلقت لفظ الصدقة ماذا؟
على الخمس.
وعندنا نقدر نجمع قرائن على أن المراد، على أن المراد من الصدقة هو يا معنى المعنى العام. فإذا بحثنا في ذيل كثير من الروايات نجد أنها عندما تكون في سياق الخمس تشير إلى ما يتقرب به إلى الله. إذن المراد من الخمس ماذا؟ ما يتقرب به إلى الله، والصدقة يتقرب بها إلى الله. إذن ماكو تنافي ما بين روايتي عمار وبين رواية منه السكوني. إذن ننتهي في هذه الفتوى إلى أن قول المشهور هو السليم وقول المشهور هو المتين، أن مصرف الخمس هو المصرف الطبيعي اللي راح يجينا نقسمه إلى قسمين، حق إمام حق سادة، إلى آخر الكلام اللي راح يجينا مفصلا. هذه المحاولات منين؟ هذه المحاولات من المشهور. نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول في صفحة 396، لقيتوها ها أخوان؟ السطر الثالث، مو اللي هنا طبقنا؟ مو اللي هنا طبقنا؟ ويمكن أن يقال. هاي أنت بعد علق، هيا مناقشة الدلالية، انتهينا من المناقشة السندية، وبعد أنت هم علق شو تقول؟ بعد التنزل عن الخلاف السندي ونسلم بأنها صادرة، صح لو صحيح، وإلا إذا بقى إشكالك السندي ما توصل لهذا الكلام. ويمكن أن يقال في وجه الجمع بحمل لفظ الصدقة على المعنى اللغوي، وهو كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه بما في ذلك الخمس، فإن هذا المعنى إن لم يكن هو الظاهر من لفظ الصدقة في نفسه فلا بد من الحمل عليه بقرينة صحيحة عمار اللي تشير في بعض مواردها بأن الخمس يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الحمد لله بعد نصرنا رأي المشهور، لما نصرنا نصرنا رأي المشهور. تعال إلى الفتوى التي بعدها. يقول بالنسبة إلى الأراضي التي يشتريها الذمي من المسلم، الذمي الذي يعيش في ذمة الإسلام وفي ذمة المسلمين، إذا اشترى أرضا من مسلم، الشريعة أوجبت على الذمي بأن ماذا؟ بأن يخمس الأرض. وواضح أن الخمس بعد وين راح يروح؟ للحاكم الشرعي. زين، ما هو المستند في ذلك؟ يقول صحيحة أبي عبيدة. روحوا للكتاب أخوان، خلي نقرأ الرواية. يقول وأما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، فلصحيحة أبي عبيدة الحذاء يقول سمعت أبا جعفر سلام الله تعالى عليه يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن على الذمي الخمس. واضح إلى هنا؟ زين، الآن عندما نلاحظ هذه الرواية، إلى هنا ترى هواي صريحة الرواية، شو تقول؟ عليه الخمس، صح لو صحيح؟ عليه ماذا؟ وفرض الكلام هو منه الذمي، أليست عليه الجزية؟
نعم.
ها؟ فهنا شلون راح يصير الحكم؟ بحثت، كنت أبحث بالبحث السندي حول هذه الرواية، وإذا تذكرون قلنا لكم أخوان بالنسبة إلى كتاب منتقى الجمان للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، يقول حول هذه الرواية يذكرها وبإسناده عن سعد بن عبد الله يقرأ الرواية يقول قلت، يعني أنا كنت أبحث بالسند بس هو متعرض إلى شيء للأسف المصنف لم يتطرق إليه. يقول ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أن المراد من الخمس في هذا الحديث معناه المعبود، وللنظر في ذلك مجال. يعني بعد صار الخمس المعبود لو غير الخمس المعبود؟ غير الخمس المعبود. ويعزى إلى مالك القول بمنع الذم من شراء الأرض العشرية، أراضي العشار. الذم إذا يزرع نأخذ منه 10% تسمى بالأراضي العشارية، وأنه إن اشتراها ضوعف العشر فيجب عليه الخمس. إذن هي بالبداية، بالبداية الأرض أرض من؟ أرض المسلم. إذا زرعها الضريبة عليه إيش قد؟ فتسمى بالأراضي العشرية. إذا اشتراها من المسلم هي نفس الأرض العشرية التي هو يقوم بزراعتها، يضاعف العشر 10%، شو يصير؟ 20%. واضح الكلام؟ نكمل القراءة. وهذا المعنى يحتمل إرادته من الحديث، يا معنى أنها أرض عشرية ضوعفت من عشر المن إلى خمس إلى 20، يعني إلى الخمس. وهذا المعنى يحتمل إرادته من الحديث إما موافقة عليه أو تقية على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم. ومعلوم أن رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر عليه السلام، ومع قيام هذا الاحتمال بل قربه لا يتجه التمسك بالحديث في إثبات ما قالوه، وليس هو بمظنة بلوغ إلى آخر الكلام. إذن واضح الكلام وين أخوان؟ المصنف أطلق الكلام، الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فهي أرض ماذا؟ لا بد عليه أن يدفع الخمس. شوية نوضح هذا الكلام. نقول أنه بالنسبة إلى الذمي يخمس ما اشتراه. أنت ألم تقل سابقا أن موضوع الخمس هو الغنيمة؟ هنا أكو موضوع للغنيمة لو ما أكو موضوع للغنيمة؟
مشتري اشتراه،
أرضك أنت خسرتها، المسلمين خسروا وأرض طهر الذمي، شنو وين الربح؟ خسارة أصلا. هذا شيء ساعد على أن المراد ليس هو الخمس المعبود، وإنما هو شنو؟ مضاعفة العشار. ما الفكرة صارت واضحة؟ يعني بالنتيجة إحنا أخذنا منه 20% وأخذنا أساسا 10%، والعشرة الأولى وهي ثابتة. فإذا هذا صار هو الخمس المعهود، لو هذا خمس غير معهود. إذن مو هذا الخمس اللي انقسمه نصين وإلى آخر الكلام، لا هذا خمس غير معهود. هذه أرض كان الذمي يقوم بزراعتها، صارت عنده فلوس، راح للمسلم قال يا بريد اشتريها. هنا الشريعة أوجبت عليه الخمس، لكن الكلام ليس هذا هو الخمس المعهود، وإنما الخمس الذي يضاعف من 10 إلى 20. والذي يؤيد أن الخمس في هذه الرواية ليس هو الخمس المعهود اللي هو محل كلامنا، حيث نجد أن الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب قد ذكر هذه الرواية في باب الزكاة لا في باب الخمس. إذن هذه الرواية وين ذاكرها؟ إذن هذا هو الخمس المعهود؟ مو الخمس المعهود. إذن هذه الرواية تتحدث عن زكاة ما تتحدث عن خمس. ما الفكرة صارت واضحة؟ لو أعيد قلت الذي يساعد الذي يؤيد عندنا شاهد على أن المراد من الخمس ليس هو الخمس المعهود، أن الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر هذه الرواية في باب الزكاة لا في باب الخمس، هذا ليس هو الخمس المعهود. هالساي إضافة المصنف للأسف ما أشار إليها بس بيها فائدة. المهم تعالونا للسند، سند صحيحة أبي عبيد. يقول الفقيه في الجزء الثاني في صفحة 43 حديث 1653 قال الشيخ الصدوق وروى أبو عبيد الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام. وللأسف الرواية ماذا؟ زين. وفي كتاب التهذيب في الجزء الرابع صفحة 124 الحديث 355 يقول الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام إلى آخر الرواية. زين، بالنسبة إلى إسناد الشيخ الطوسي إلى سعد بحثناه سابقا وهو سند صحيح. أحمد بن محمد هنا المراد منه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقفي، لأن سعد بن عبد الله الأشعري القمي ينقل عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وليس المراد أحمد بن محمد بن خالد البرق، وإن كان ثقتين ولكن المراد من عنده من هو الأشعري القمي اللي هو أحمد بن محمد بن عيسى. زين، الحسن بن محبوب ثقة، إبراهيم بن عثمان ثقة وهو إبراهيم بن عثمان، ويوجد عنوان آخر يشير إلى نفس هذا إلى هذا المعنون وهو إبراهيم بن عيسى، يعني عنوانان يشيران إلى معنون واحد، يعني شخص واحد له ماذا؟ له اسمان. تارة سيدنا، مرة تنسب لأبيك مرة تنسب لجدك، وارد لو موارد، ومثل هذا تقدر تقول هذا المورد. فكرة واضحة. زين، بالنسبة إلى أبي عبيد الحذاء اللي هو زياد بن عيسى أبو عبيد الحذاء وهو ثقة، فإذا الرواية لا توجد فيها مشكلة من الناحية السندية. يقول لاحظ الكتاب فإنه لا غبار على سندها بطريق الشيخ الطوسي، وإن كانت ضعيفة بطريق الصدوق لجهالته، وكذلك ضعيفة بطريق المحقق إلى الحسن بن محبوب لجهالة الطريق أيضا، لجهالة الطريق ماذا؟ أيضا. سؤال، بالنسبة إلى الشيخ الصدوق ماذا قال في الفقيه في الجزء الثاني في صفحة 43 حديث 1653 وروى أبو عبيدة في المشيخة له طريق إلى أبي عبيدة اللي هو زياد بن عيسى لو ما إلى طريق؟ إذا إلى طريق وكان الطريق صحيحا بعد طريق صحيح فلا بد وين نروح؟ وهذا عليكم يوم السبت. فكرة واضحة؟ شيخنا وين نروح؟ زين، هذا بالنسبة إلى هذه. زين، نأتي إلى فتوى 27 وهذه هي الفتوى المهمة في كل هذا البحث مع الخمس اللي هو أرباح المكاسب أو يسمى بفاضل المؤنة. زين، وهذا البحث هو مورد نزاعنا وخلافنا مع العامة في الكنز، في الغنيمة، غنيمة الحرب وغيرها، ما مختلفين إحنا مع العامة، لكننا نختلف في غنيمة أرباح المكاسب. نحن نعتقد أنها غنيمة، فاضل المؤنة غنيمة يجي فيها الخمس، العامة لا يرون ذلك، بل أكثر من ذلك، لا يوجد فقيه واحد عند العامة، لا يوجد فقيه واحد عند العامة يقول بوجوب الخمس في أرباح المكاسب. واضح إيش قد يعني، مو مسألة خلافية عند العامة، مثلا بعض العامة يقولون هكذا وبعض العامة لا لا لا، العامة مطبقين على أنه لا يوجد خمس في أرباح المكاسب. هنا نقول لأهمية البحث لا بد أن نحدد ما هو المراد من فاضل المؤنة، ما هو المراد من أرباح المكاسب. المراد من أرباح المكاسب هو المال الزائد عن حاجة المكلف بعد إخراج مؤونة سنته مثلا، فهذا المكلف أو المكلفين عندهم تجارات، عندهم صناعات، عندهم زراعات، عندهم هدايا، عندهم ما عندهم، إذن عندهم ماذا؟ أرباح. هذه تسمى ماذا؟ فوائد. الأرباح تسمى فوائد، الأرباح تسمى غنائم، وهذه الأرباح وهذه الغنائم إما أن نسميها بأرباح المكاسب أو نسميها بفاضل المؤنة، بمعنى أننا نخرجها بعد استثناء مؤنة السنة. واضح الكلام؟ بعد استثناء مؤنة السنة نخمس الغنائم، فإما أن نسميها بأرباح المكاسب أو نسميها بفاضل المؤنة، باعتبار أنه القول الصحيح يقول مو تخمس كل ربح، بل تخمسه بعد استثناء المؤنة. مثلا جاءت إليك غنيمة من التجارة 5 ملايين، أنت المؤنة مالتك مثلا 1,000,000، تستثني 1,000,000 وتخمس 4، وذلك يسمى فاضل المؤونة. واضح الكلام؟ زين، نقول لابد أن نذهب إلى المستند على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. ما هو المستند الذي بأيدينا الذي يصح التمسك معه في وجوب الخمس في أرباح المكاسب؟ الدليل الأول، الدليل الأول مع بعض هو الإجماع. هسه كيف تريد تسمي دليل أول، ما تريد تسمي دليل أول، هذا عليك، بس احنا خلينا نسمي دليل أول. نقول صبرا إن الشيخ، إن السيد المرتضى والشيخ الطوسي وبعدهم من الأعلام ذهبوا إلى وجوب الخمس في أرباح المكاسب وفاضل المؤونة. واضح. ولم ينسب عند الإمامية الخلاف في وجوب الخمس في أرباح المكاسب إلا من ابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني، فهذان العالمان ذهبا إلى قول يخالف قول باقي الأعلام في وجوب الخمس. ولأهمية هذا البحث لنذهب إلى عبارتيهما لنجد أن عبائرهم هل تدل على عدم وجوب الخمس بمعنى لا يجب عليك، بحثنا يدور مو بين الوجوب وبين الاستحباب، وإنما البحث يدور بين الوجوب وعدم الوجوب، فكرة واضحة. أما إذا دار بين الوجوب والاستحباب نقول خب بعد مستحب، بعد شنو يجب دفعه؟ لا يجب. واضح؟ تريد الدفعة مستحب، ما تريد الدفعة إذن كلامنا مو يدور بين الوجوب وبين، لا، بين الوجوب وبين، فكرة صارت واضحة. زين، لنأتي إلى عبارة ابن الجنيد. يقول ابن الجنيد كلامه: فأما ما استفيد من ميراث أو كد، يعني شغل أو كد بدن أو صلة أخ هدية أو نحو ذلك، فالأحوط إخراجه. خلونا خط تحت من
أحوط،
لاختلاف الرواية في ذلك. لماذا ذهب إلى الاحتياط؟ لاختلاف الرواية في ذلك. ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. إخراج الزكاة مواجب؟ يقول ترى حالها حال الخمس مو حال الزكاة. ها نعم، الأحوط. واضح؟ زين. وكذلك قال ابن الجنيد: إن رواية عبد الله بن سنان يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. ويعلق ابن الجنيد يقول: والغنائم منصرفة إلى غنائم الحرب اعتمادا على الآية الكريمة. فبعدين شو يقول ابن الجنيد؟ إذا إخراج الخمس، إخراج وجوب الخمس، وجوب الخمس شك في تكليف، فهو مجرى لأصالة. إذن بعد يجب الخمس لما يجب؟ إذن دار الأمر بين الوجوب وعدم الوجوب. من نقول عدم وجوب يعني حتى مو مستحب. ها الفكرة صارت واضحة؟ هذا هو محل النزاع. زين، هاي عبارة من؟ نأتي إلى عبارة ابن أبي عقيل العماني. مباشرة يقول العماني: وقد قيل الخمس في الأموال كلها. من البداية ايش قال؟ وقد قيل، يعني ثابت عنده؟ ما ثابت عنده. وقد قيل الخمس في الأموال كلها حتى على الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصنائع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة. لكن هذا على قيل، يعني ما ثابت عنده. المصنف يقول: المخالفان للأعلام فقط هذان، العماني وال، يقول: ولكن عبائرهم، والكلام عليكم، هل عبائرهم صريحة في عدم الوجوب لو ظاهرة في عدم الوجوب؟
صريحة.
ليستا صريحتين. فإذا لم تكن عبائرهم صريحة في عدم الوجوب، إذن عبائرهم ظاهرة في عدم الوجوب. فإذا كانت عبائرهم ظاهرة في عدم الوجوب، إذن بعد هل نستطيع أن نجزم بأنهم لا يريدون الوجوب؟ ما نقدر، ظاهرة عبائرهم ظاهرة وليست صريحة في عدم الوجوب. نعم، لو كانت صريحة في عدم الوجوب هنا أنا شوية نوقف، لكن عبائرهم صريحة لو ظاهرة؟ عبائرهم ظاهرة. إذن مع الظهور لا علم لنا بأنهما لا يريدا الوجوب. فإذن بعد نقدر نقول أنهما يخالفان؟ ما نقدر نقول. خلينا نقرأ هذا المقدار إخوان. يقول: وأما فاضل المؤنة فلم ينسب الخلاف في وجوب الخمس فيه إلا لابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني، لعبارة غير واضحة في ذلك. يقول عبائرهم واضحة في عدم الوجوب لو مو واضحة. إذن إلى هنا بعد نقدر نقول الإجماع دليل أول لو ما نقدر؟ ها؟ نقدر. زين، من يريد لنا على الشيخ محمد؟ زين، شنو نقول؟ غير ردينا الكلام ما حد يشرح.
نبي الخلاف ما له شأن من العلماء وله السيد المرتضى وغيره.
شيخنا. وانت مو راح نقرأ رواية وآية: اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
سيدي المؤلف حاضر.